الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 32. قال: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. قال: ثم الولاية التي تختص من ضدها أقوى كما قد نصوا. وضابط الولي قالوا: قد يلي في المال والنكاح كالأبي العلي، وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علما، وكالأبي الشفيق في من قد طرى سفهها، والجد كالأبي يرى. قال: وقد يلي المال فقط كالوصي، فاضبطه في الفروع لما تنحصي. فائدة مراتب الولاية 4 عند أولي الدراية: ولاية القريب والوكيل، ثم وصاية وناظر الوقفية أم، وإن ترد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسبكي قولا محكما. هذه القاعدة 32 من القواعد الكلية الجزئية التي سبقت الإشارة إليها فيما مضى من قواعد، وبعضهم يجعلها من القواعد الصغرى. يقول: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. ومرادهم بالولاية الخاصة أي التي جاء في الشرع معنى الخصوص فيها، كولاية الأب والجد وأولي العصبة، وهكذا كذلك الوصي والوكيل والناظر. فأمثال هؤلاء لهم ولايات، أو فيما يقابل الوصي من صاحب الحق، وفيما يقابل الناظر من المالك الواقف، وفيما يقابل الوكيل من الموكل. فهؤلاء أرباب ولايات خاصة: الأب والجد وأولو العصبة، وهكذا ولي اليتيم والواقف والموكل. ومثال العام: الإمام والقاضي والوصي والوكيل والناظر. فعندنا ولايات عامة وولايات خاصة. وبتتبع نصوص الشرع وجد العلماء أن هناك فرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة، كما وجدوا كذلك فيما سيأتي إن شاء الله أن بين هذه الولايات العامة وتلك الولايات الخاصة، وهي مراتب، فرق. فمثلا ولاية الأب أقوى من ولاية الجد، وولاية الأب والجد أقوى من ولاية ذوي العصبات، وولاية ذوي العصبات والأب والجد أقوى من ولاية اليتيم، وهكذا الواقف والموكل ونحوه من أنواع الولايات الأخرى الخاصة. وهكذا كذلك الولاية العامة مراتب، فولاية الواقف ليست كالوكيل، وكذلك الوصي، وأقوى من ذلك القاضي، وأقوى من القاضي الإمام. وهذا علم بالاستقراء لتتبع نصوص الشرع، وعلى هذا جاءت هذه القاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. ثم قال في أول الأبيات: ثم الولاية التي تختص من ضدها أقوى، كما قد نصوا، يعني ضد الخاص ما هو العام، ومعناه أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. فمثلا القاضي وولي الأمر الإمام العام لهما ولاية عامة، فيجوز أن يتولى القاضي النكاح لامرأة ليس لها ولي، لكن إذا وجد وليها كالأب والجد بل ومن دونهم من ذوي العصبات، فإنه لا ولاية لصاحب الولاية العامة مع وجود صاحب الولاية الخاصة. ومما يدل على هذه القوة كذلك أن صاحب الولاية الخاصة يجوز له أن يتصرف بالأصلح فيما يتعلق بموليته دون صاحب الولاية العامة، فقد نص العلماء أن القاضي ومن كان بمعناه من أرباب الولاية العامة لا يجوز له أن يزوج المرأة بغير كفئها، وفي هذا خلاف. وأما الولي فيصح، ولكن بشرط أن يكون الولي صاحب معرفة ودين، لأنه في الغالب كونه زوجها بغير الكفؤ وهو أب لا شك أنه لم يرد بها ولها إلا ماذا؟ إلا الخير، ولأنه مظنة الرحمة وإرادة الخير لمن تحته. وأما القاضي وغيره فكما قال العلماء لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه ليس مظنة ذلك. لكن هل يجوز للقاضي أن يجتهد؟ الصحيح أنه يجوز له أن يجتهد للمرأة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فله أجران، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. مثلا امرأة كبيرة لم تزوج وليس لها ولي إلا القاضي، فجاء من يتزوجها وهو أقل منها نسبا ومالا وغير ذلك من الصفات الأخرى، فاجتهد القاضي رأى أن مثل هذه المرأة للعنوسة أقرب، فكونه يزوجها بهذا الذي هو دونها في الكفاءة مع وجود القرينة التي تأذن له بالاجتهاد، فإن مثل هذا على الصحيح أنه يجوز، بخلاف إذا لم توجد قرينة فإنه لا يجوز له. وهناك تفاصيل يذكرها الفقهاء في كتب الفقه فيها خلاف، وراجح ومرجوح بحسب قوة الدليل العام أو الخاص. ومن معاني قوة الولاية الخاصة على الولاية العامة أن الولي الخاص يجوز في الدماء أن يعفو فيقبل ولو بدون مقابل، كالأب مع قاتل ابنه، لكن لا يجوز هذا في صاحب الولاية العامة، لأن هذا ليس حق للقاضي ولا الإمام. أما من له الحق كالأب له أن يعفو، أما القاضي والإمام فليس له أن يعفو، إلا أن العلماء استثنوا إذا كان هذا العفو مما تدفع به المفسدة الكبرى، فيجوز درء المفسدة الكبرى بالمفسدة ماذا؟ الصغرى، فهو من باب الضرورة، وقد يقع مثل هذا. فإذا كان من هذا الباب فهنا تأتي قاعدة أقوى، فيغلب جانب القاعدة الأقوى على هذه القاعدة. وقوله رحمه الله: وضابط الولي قالوا قد يلي في المال والنكاح كالأب العلي، يعني رتب الآن أرباب الولاية الخاصة أنهم كذلك لا يستوون ويتفاوتون في القوة، فالأب هو أقوى أرباب الولاية الخاصة، فلهذا له التصرف في أمر موليه بما لا يكون لمثله، فهو يتصرف في المال وفي النكاح، له ولاية المال وولاية النكاح وغيرها مما نص عليه العلماء. ومراده بالأب العلي يعني الأقرب، لأنهم اختلفوا هل الجد مثل الأب، فمن أهل العلم من قال هو مثل الأب في كل شيء، ومنهم من قال ليس مثل الأب في كل شيء، وهناك تفاصيل اختلف فيها أهل العلم تذكر في مواضعها من كتب الفقه، لكن باتفاق الأب أقوى من الجد، وهو الذي تقتضيه نصوص الشرع العامة والخاصة. وقوله: وقد يلي النكاح لا غير كما في سائر المعصبين علما، يعني أن غير الأب والجد له الولاية في النكاح وليس له الولاية في المال، وهذا يدل على ضعفه، مثل ابن العم، امرأة ليس لها إلا ابن عم، فهذا ابن العم يصلح أن يكون ولي لها في النكاح، لكن لا يصلح أن يكون ولي في المال، بل كما سيأتي إن شاء الله حتى الولي الخاص إذا وجد فيه وصف يقتضي نزع بعض حقه فإنه كذلك. وهذا هو البيت الذي بعده، قال: وكالأب الشفيق في من قد طرى سفهها، والجد كالأب يرى. وهذه مسألة وهي فيها خلاف، إذا طرأ على المولية التي لها ولي أب أو جد سفه طارئ بعد أن كانت رشيدة، يعني بلغت وهي رشيدة، ثم طرأ عليها سفه، يعني عدم حسن التصرف في المال، فهل يجوز أن يتولى أمرها الأب؟ لأن الأصل هذه المرأة الرشيدة إذا بلغت تتصرف، وكانت رشيدة تتصرف في مالها، فكونه طرأ عليها شيء، فهنا قال بعض أهل العلم يبقى الأب على الأصل كما كان ولي لها في المال قبل البلوغ فيستمر بعد البلوغ فيكون كذلك، وقال بعضهم لا، قد انتزعت منه هذه الولاية ببلوغها رشيدة، واضح، انتزعت منها بكونها بلغت رشيدة فهي تتصرف في حقها، فكونه طرأ عليها ذلك لا يرجع إليه، بل يرجع لمن يرجع إليه وهو القاضي والإمام. والصحيح في هذا التفصيل. إن كان الأب محل ديانة وإمانة وأمانة فهو أنصح لها من القاضي لا شك. وأما إذا كان الأب ليس محل أمانة وديانة فلا شك أنه يذهب بمالها وولايته إلى من هو أنصح لها في هذا المال من القاضي وولي الأمر، وهذا الصحيح في هذه المسألة. فإذن يتتبع الأصلح في مثل هذا الاستثناء. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد يلي المال فقط كالوصي فاضبطه في الفروع لما تنحصي. ومعناه من مراتب الولايات أن الوصي، وهو الوصي على مال اليتيم، له ولاية المال فقط، فلو زوج الوصي يتيمة لم يصح، لأن ولايته ولاية مال فقط ليست ولاية نكاح، إلا إن كان هذا الوصي ممن له ولاية النكاح، مثل وصي بالمال وفي نفس الوقت هو ابن عم، ولا وجود لمن أقوى منه في ولاية النكاح. وإلا فالأصل أن الوصي له وصاية المال، له وصاية المال. وأصل الوصاية ثبت بفعل السلف وعدم المخالف، فقد صح أن عددا من الصحابة وهم 7 ذكروا، المقداد وعبد الرحمن بن عوف وجماعة، وكلوا الزبير في أطفالهم أن يكون وصيا عليهم إن حصل لهم شيء، وعمل بهذا السلف، لم يزل يوصي بعضهم بعضا في المال. يعني قد يجد الإنسان أحيانا بعض الغرباء أنصح لأولاده من بعض الأقرباء، هذا يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. يعرف أن له مثلا أخ لكنه ليس أمين، فإذا توفاه الله وتولى مال أولاده ربما يأكله ولا ينصح لهم، فيجوز أن يولي البعيد في ولاية المال لا ولاية النكاح. أما ولاية النكاح فتبقى على الأصل، فإن أضر فهنا تنتقل ولاية النكاح إلى من؟ إلى القاضي، لكن ما تنتقل للرجل الأجنبي. ليس كونه وكيل في المال يصلح أن يكون وكيل في ماذا؟ في النكاح، واضح؟ لكن إذا لم يؤدي هذا القريب ما عليه من وكالة النكاح فتنتقل الوكالة النكاح إلى من؟ أو ولاية النكاح تنتقل إلى القاضي ومن يوليه ولي الأمر. فهذا هو قوله: كالوصي فاضبطه في الفروع لما تنحصي. ثم قال: فائدة مراتب الولاية 4 عند أولي الدراية. ويريد بهذه المراتب في القوة، وهذه المراتب ذكرها في الأصل وأشار إليها هنا في التعليق، فقال: ولاية القريب والوكيل، ثم وصاية وناظر الوقف يؤم. ومعنى أن الأولى ولاية القريب الأقوى فالأقوى، فالأب والجد لهم الولاية الخاصة التي هي أقوى من غيرها، فهي تعم من جهة أنها تدخل في النكاح وفي المال وفي غيره، بينما من دونهم من ذوي العصبات دون ذلك، فهي في النكاح وليست في المال. فإذا ماتت امرأة ليس لها ولي قريب إلا ابن عم، فهو يتولى ولاية نكاحها ولكن لا يتولى ولاية ماذا؟ مالها. والثاني الوكيل، أي عن الموكل، وهذا صاحب وكالة أعم من ذاك الموكل صاحب الشأن، ومع ذلك فتصرفه أخص، فهو لا يتصرف في كل المال. الآن عندنا أب يتصرف في المال والنكاح، وعندنا معصب مثل ابن عم يتصرف في النكاح دون المال، وعندنا وصي يتصرف في المال دون ماذا؟ النكاح، وعندنا وكيل يتصرف في المال وليس في كل المال، وإنما في حدود ماذا؟ الوكالة، في حدود الوكالة. وكله بسيارة، إذن يتصرف في ماذا؟ في السيارة فقط. وكله في بيت، يتصرف في البيت فقط بحسب الوكالة. قال: والثالثة الوصية، يعني من أنواع الولايات ولاية الوصاية. قال: ولاية القريب والوكيل، ثم وصاية وناظر الوقفية أم. والوصية كما تقدم فيها معنى ولاية المال، وليس فيها معنى ولاية ماذا؟ النكاح. بل بعضهم قال أن الوصي حتى في المال لا يتصرف تصرف الوكيل، لأن تصرفه في المال تصرف حفاظة بخلاف الوكيل. الوكيل بحسب ما يوكل، يوكل بالبيع والشراء والهبة والصدقة وغير ذلك بما أذن له. أما الوصي فهو يحفظ، ويجوز لأجل حفظه أن يأكل بالمعروف إذا احتاج، لكن لا يجوز له أن يتصرف فيه بأنواع التصرفات، لأن هذا الذي هو وصي عليه ليس برشيد، فلا بد أن يبقى بحفظه حتى يبلغ سن الرشد، فعند ذلك يرد له المال أو يصير بعد ذلك وكيلا بدلا من وصي، فيوكله بعد رشده بما شاء. والرابع من هذه المراتب الأربعة التي أشار إليها الناظر على الوقف، وناظر الوقف يؤم. وناظر الوقف كذلك هو أضعف، لأن نظارته في مال خاص، فهو في المال ليس في أكثر من المال. ثم تصرفه أضعف من الوكيل، لأن تصرفه خاص فيما يتعلق بمنفعة الوقف، وتصرفه أضعف من الوصي، لأنه في مال خاص موقوف وفي حدود أوصاف الوقف. وإن كان هو من معنى آخر له شيء من التصرف أحسن من الوصي، من جهة أنه ليس أحد يعزله أو يتسلط عليه. ولمعرفة الفروق يرجع إلى كتب الفقه، فهناك تفاصيل تذكر في شروط الواقف والناظر والوصي والوكيل والموكل وغير ذلك مما ذكرها هنا. لكن نحن الآن في الكلام على القاعدة، فناسب إكمالا للفائدة ذكر هذه المراتب. ولهذا قال: وإن ترد تحقيقها فارجع لما في الأصل للسبكي قولا محكما، يعني إذا أردت تحقيق هذه المراتب وزيادة التفصيل فيها فارجع إلى كتاب السبكي في الأشباه والنظائر، مع أنه حتى في الأشباه والنظائر للسبكي لم يذكر تفاصيل ما ذكره بعض الفقهاء في شروط الناظر وشروط الوصي وشروط الوكيل والموكل ونحو ذلك مما ذكر في كتب الفقه. فرجوع من يريد التوسع إلى كتب الفقه أو لا، لكن هذا الموضع بحسب نظر المؤلف وباعتبار من ذكر ذلك ممن كتب في القاعدة فكتاب السبكي رحمهم الله جميعا. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 33: لا عبرة بالظن البين خطأه. هذه قاعدة من القواعد الكلية الجزئية، ويعبر عنها بتعابير أخرى، فيقولون أحياناً: الظن غير المطابق لا يؤثر، ويقولون أحياناً: لا عبرة بالظن البين خطأه، ويقولون أحياناً: لا يعتمد على الظن، وهذا فيه شيء من التوسع، والصواب تضييق معنى الظن، لأن المراد بالظن ها هنا الظن المقارب للشك، ولهذا قالوا: لا عبرة بالظن البين خطأه، قيدوه، ليس كل ظن. وقالوا في القاعدة الأخرى: الظن غير المطابق ماذا؟ لا يؤثر، غير المطابق. وقالوا: لا عبرة بالظن البين خطأه. فإذن ليس كل ظن، وإنما الظن القريب من الشك أو الظن الضعيف. ومن تعابيرهم لهذه القاعدة قالوا: إذا تبين عدم إمضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها، بطل اعتبارها. وهذه القاعدة هي بمعنى قاعدة الظن هذه. ومعنى القاعدة أن اجتهاد المجتهد في الظن الذي حصل فيه تفريط وخطأ يسقط ولا يعتبر به ما دام محل عمل هذا الأمر المجتهد فيه باقي. مثاله: من صلى ظن الطهارة فظهر له أنه محدث، فالعبرة باليقين أو بذاك الظن؟ العبرة باليقين، فيعيد الصلاة. ومثله كذلك، وهناك مسائل ستأتي إن شاء الله بعضها فيها خلاف، لو ظنوا سوادا أمامهم أنه عدو فصلوا صلاة الخوف، قوم مسافرون رأوا أمامهم سواد ظنوه العدو فصلوا صلاة الخوف، فتبين أنه ليس بعدو ولا شيء، فهل يعيد الصلاة؟ الصحيح يعيد الصلاة، لأنهم توسعوا في هذا الاجتهاد وأخطأوا وما زال وقت الصلاة باقي، فيعيد الصلاة، وهذا هو الأحوط. وستأتي أمثلة لهذه القاعدة. قوله رحمه الله: قالوا: ولا عبرة بالظن متى؟ نعم، قالوا: ولا عبرة بالظن متى خطأه بين، كما قد ثبت واستثنيت أشياء منها ذكر، لو خلف من يظنه مطهرا صلى فبان محدثا فقلت صح صلاته والأمر فيه متضح، ولو رأى ركبا وقد تيمم فظن أن معهم ماء أو توهم طلبه ويبطل التيمم، وإن يكن قد أخطأ التوهم، وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالإعتاق مع ظنه غيرهما نفذما أوقعه توهما عليهما، وحرة مهما يطأ وظنها وحرة مهما يطأ وظنها زوجته، والقنة أي فإنها تعتد قرآن على المصحح، كذاك عكسه على المرجح. طيب، هذه كما رأينا مجموعة من المسائل تدخل في هذه القاعدة، قوله قالوا ولا عبرة بالظن متى خطأه بين كما قد ثبت، هذه هي القاعدة التي سبقت ألفاظ لها كثيرة، ولكن كما نرى الصحيح تقييد هذه القاعدة بالظن البين خطأه، أو بتعبير آخر لا عبرة بالظن البين خطأه، أو بتعبير آخر الظن الغير مطابق لا يؤثر. ثم قال واستثنيت أشياء منها، ذكر لو خلف من يظنه مطهرا، يعني الأصل العمل بهذه القاعدة، فالعبرة بموافقة الحقيقة والشرع والظن الذي حصل فيه توسع ملغي، مثل المثال الذي سبق، ظن أنه متطهر فتبين أنه على غير طهارة وقد صلى فيعيد الصلاة، ومثله ظن دخول الوقت فصلى فتبين له أن الوقت لم يدخل يعيد الصلاة، وهكذا في أمثلة كثيرة نحو هذا. ثم ذكر الاستثناء، قال واستثنيت أشياء منها، ذكر لو خلف من يظنه مطهرا، صلى فبان محدثا فقلت صح صلاته والأمر فيه متضح، يعني لو صلى إنسان خلف إنسان ظنه متطهرا وهذا هو الأصل، فتبين بعد انتهائه من الصلاة أن هذا الإمام صلاته كانت بغير طهارة، هل يعيد الصلاة؟ الصحيح لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلا يضر المأموم بعد انقضاء الصلاة ما أصاب الإمام، بل وفي أثناء الصلاة إذا تمت الصلاة فلا شيء. مثلا إنسان إمام صلى فأحدث فخرج من الصلاة فتقدم إنسان آخر، هل يضر المصلين شيء؟ ما يضر المصلين شيء، بينما المصلي نفسه لو أحدث في الصلاة ماذا سيفعل؟ هل سيواصل الصلاة؟ لا، سيخرج ويعيد الصلاة، بخلاف ما إذا وقع ذلك للإمام، وقد دلت الأدلة على هذا التفريق. فإذن هذا مستثنى من القاعدة بالدليل، هذا من جهة الدليل، ومن جهة التعليل علل العلماء أن هذا من باب بقاء ما كان على ما كان، ولأنه بغير هذا تختل الأمور وتضطرب، فبقاء الأشياء على أصولها يضبط فعل الناس في هذا الباب، وليغلق باب الوسواس والشك ونحو ذلك، وفي فتحه مفسدة عظيمة، وهذا له معاني كثيرة في قواعد وعمومات شرعية كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فبقي على الأصل حتى لا ينفتح باب الوسواس، مع أن هذا الإنسان قد يخرج منه شيء بدون صوت ولا ريح، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لكن لا عبرة بذلك، لأنه قليل في مقابل كثير، إذا فتح باب شر وإفساد لعبادات كثيرة، فحفاظا على هذه العبادات اغتفر هذا القليل مع ذاك الكثير، وهذا من هذا الباب. فهذا من جهة الدليل والتعليل. ثم قال ولو رأى ركبا وقد تيمم فظن معهم ماء أو توهم طلبه ويبطل التيمم وإن يكن قد أخطأ التوهم، وهذه مسألة فيها خلاف. لو أن إنسان صلى متيمما لعدم الماء ثم رأى ركبا أو رجلا فظن أن معهم ماء فتوجه لطلب الماء فيقول توجهه لطلب الماء أبطل عليه التيمم، فيلزمه بعد ذلك بهذا الوهم والخطأ أن يعيد التيمم والصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف، الصحيح أنه لا يعيد التيمم ولا الصلاة ما دام صلى صلاة بوصف صحيح ولعذر صحيح فصلاته صحيحة. فقد اختلف العلماء فيما هو دون ذلك، في الرجل إذا صلى ووجد الماء بعد الصلاة هل يعيد الصلاة؟ الصحيح أنه لا يعيد الصلاة ولو كان وقت الصلاة باقيا. واختلفوا فيما إذا كان قد دخل الصلاة بتيمم ثم جاء الماء هل تبطل صلاته أو لا تبطل، في هذا خلاف، والخلاف قوي في هذا دون الذي قبله. ثم قال رحمه الله: وحيثما خاطب بالطلاق زوجته والعبد بالإعتاق مع ظنه غيرهما نفذ ما أوقعه توهما عليهما. وهذه المسألة كذلك مسألة مختلف فيها. إذا خاطب الرجل زوجته رأى امرأة ظنها زوجته فقال لها أنت طالق، أو رأى عبدا ظنه عبده فقال أنت معتق، أو العكس. والآن هنا ذكر العكس، يعني إذا خاطب بالطلاق في ظاهر اللفظ أنها زوجته وهو في ظنه أنها ماذا؟ ليست زوجته. فهنا يقول: هل العبرة بما في ظنه أم العبرة بما في لفظ لسانه؟ الأصل إمضاء الناس على ما ظهر من ألسنتهم ونحن لا ندري ما في قلوبهم. فإذا قال يا زوجتي فاطمة أنت طالق ثم تبين أنها فاطمة فعلا وقال أبدا أنا ما أردت أن أطلق فاطمة، أنا ظننت أنها ليست فاطمة فأردت شيء خلاف الظاهر، فيقال ليس لنا إلا الظاهر، نحن ما ندري بما في قلبك، نحن لا ندري ما في قلبك. فهنا لا عبرة بما في قلبه ولنا الظاهر، ولنا هذا الظاهر، والمسألة فيها خلاف. وهكذا كذلك بالنسبة للعبد، لو قال يا عبدي فلان أنت معتق وهو يظن أنه ليس نفس عبده فلان حتى لا يقع العتق، فصار هو نفس العبد، فماذا؟ هل لنا الظاهر أم ليس لنا الظاهر؟ لنا الظاهر. وهذا على الراجح في المسألة، والمسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف. ثم قال: وحرة مهما يطأ وظنها زوجته القنة، أي فإنها تعتد قرآن على المصحح كذاك عكسه على المرجح. وهذه مسألة أخرى الخلاف فيها أشد من الذي قبلها، إذا وطئ امرأة يعني جامعها وظنها زوجته القنة وهي ليست كذلك، يعني بل هي الحرة، عنده زوجتان حرة وأخرى ليست حرة، وهذا يعني كما يقال مثل مضروب، وقد يقع في أوضاع وأحوال خاصة، كأن يكون الزوج أعمى، أو يكون كذلك في وقت ظلمة، أو في نوم مشترك، أو نحو ذلك. فإذا وقع مثل ذلك فكيف تعتد؟ هل بحسب ما في ظنه أو بحسب الواقع؟ في هذا خلاف، والصحيح كذلك أنه بحسب الواقع، فالحرة تعتد عدة الحرة، وغير الحرة تعتد عدة غير الحرة، ولا عبرة بماذا؟ بظنه، لا عبرة بظنه. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.